كينيتا مغرمة ببوانا، مع أنه ليس أليفا، وهو من آخر حيوانات الكركدن السوداء الحية التي سجلت على القائمة الدولية للنوعيات المهددة بالانقراض. وعليه فإن كل كركدن أسود مهم لحماية النوعية. في الحقيقة تناقصت أعدادها من 100,000 عام 60 لتصل اليوم إلى 2,300 فقط. تعرضها للاعتداءات سيحرر بوانا لينطلق في البراري. بوانا لازال صغيرا، بدأ أول قرن له بالظهور، وقرون الكركدن تبرز بوضوح بعد ولادته ب15 شهرا. في جنوب إفريقيا تسيج المحميات للسيطرة على أعداد الحيوانات، وبهذا تتجول بحرية حول المنطقة الواسعة. بالتالي فإن حيوانات الأنواع المهددة بخطر الانقراض لا تغادر المحمية. يقضي كلايف يوميا 3 ساعات داخل محمية لابلالا في الحقل، يراقب نشاط 13 كركدنا أبيض و9 سوداء داخل المحمية. وعلى كلايف وشريكه إنجاز مهمتهما اليوم. كركدن ذكر أسود من محمية مجاورة مهتاج اجتاز سياج المحمية عنوة، وإذا بقي سيحدث قتال مع الذكور الناضجة. ترك الكركدن أثرا، ويعمل كلايف مع مستطلعه الرئيسي أندريس الذي يمضي جل وقته في تقفي آثار الكركدن. خبرته ومعرفته بالمنطقة لا تضاهى. ووفقا لحجم فضلات الروث فهي ليست للذكر المختفى أثره، بل لإحدى الأنثيين المهتاجتين. السماد دافئ، إذن مرتا من هنا في الليلة الماضية. وضع الروث بهذه الطريقة لحيوانات الكركدن الأخرى، فبفضل حاسة شمها المتطورة تشعر بوجود أو حتى مرور كركدنات أخرى وتحدد منطقتها. يستخدم كلايف أيضا بصمات حوافر الحيوانات، وهي طريقة أخرى لتعيين مواقعها. وبهذا استنتج كلايف وأندرس بأن الإناث في الجوار. ها هما. لحيوانات الكركدن عيون صغيرة ونظر ضعيف، ولكن بقية حواسها متطورة كحاستي الشم والسمع الحادتين، ويبدو هذا مهما لتمكينها من الشعور بالخطر، ومفيدا لاكتشاف تواجد حيوانات كركدن أخرى. الكركدن الأبيض ليس أبيض إلى حد أبعد مما هو الكركدن الأسود أسود، أي أن أحدها بالفعل أفتح لونا من الآخر، لكن النوعين في الحقيقة رماديين. الكركدن الأبيض البالغ يزن حوالي 3.5 طن، وتعيش الحيوانات البيضاء في بيئة مكشوفة تتغذى على الأعشاب، شفتها السفلية تكيفت مع نوعية طعامها. اشتهر الكركدن بغبائه وتوحشه، لكنه مسالم وذكي ولا يهاجم إلا للدفاع عن النفس.
تعتبر سلحفات الظهر الجلدية كبرى السلاحف البحرية، ومعظمها يرجع إلى سلاحف الجالاباغوس والسيشلي، ولكنها جميعا سلاحف استوائية. يصل طول صدفة سلحفات الجالاباغوس إلى 4 أقدام، وصدفة السلحفات الجلدية الظهر إلى 6 أقدام، بينما يصل وزنها إلى 1 طن.
تأتي السلاحف البحرية سنويا إلى هنا لوضع بيضها، غير مبالية بوجود الهنود سكان الساحل. ظهور السلاحف بالآلاف على هذا الشاطئ يبقى من غيب الله الذي لم يتمكن أحد من خلقه من معرفته حتى الآن، ولم يتوصل الإنسان كيف تتم السلاحف رحلة 1000 ميل لتصل إلى هنا. وإلى أين تذهب بعد اختفائها؟
السلاحف الجلدية الظهر البحرية حيوانات استثنائية، فهي لا تمتلك أصدافا حقيقية، وما شاهده هنا عبارة عن طبقة دهن سمكها حوالي 4 سنتيمترات، تحتها لوحة عظمية صغيرة وجلد ناعم، ولا تمتلك حراشف كبقية السلاحف الأخرى. الدموع التي تذرفها ليست دموع الألم بسبب صعوبة وضع البيض، فعندما تكون السلحفات الجلدية الظهر في عرض المحيط تبتلع كميات هائلة من الملح عندما تتغذى وتتنفس، وكمية الملح هذه قد تكون سامة، وعليه وكحال الطيور لدى السلحفات غدد ملحية تقع خلف عيونها تساعدها على التخلص من الملح الزائد.
خلال ليلة واحدة يصل الشاطئ ما يزيد عن 1000 سلحفاة وتحتشد بكثافة، تحفر أحيانا وتحطم أعشاش بعضها البعض، ويتمثل الخطر الأكبر في الإنسان. يروي جاك بأنه عندما بدأ بحوثه هنا قبل 15 عاما كان الإنسان يرتكب المجازر المنظمة ضد السلاحف، فقد هددها الصيادون أيضا لأجل بيضها ولحمها. لكن الآن حاصر جاك وفريقه الموقع، وبالتالي حظيت السلاحف بأكثر حماية ممكنة. حتى لو كان القليل من جثث السلاحف مبعثرا على الشاطئ، إلا أنها اليوم محمية محليا ودوليا. يأتي جاك إلى هنا في بداية شهر مايو سنويا ويبقى حتى يوليو، وخلال هذه الفترة وأثناء الليل تخرج السلاحف، وأحيانا مع ارتفاع المد من البحر، وتشق طريقها بصعوبة عند الفجر أو مع هبوط الليل. متنزه فانواز جنوب شرق فرنسا موطن حيوانات برية عديدة تعيش في وديانها وجبالها، وحياتها البرية تزدهر في هذه المنطقة المحمية. هنا بنت الفئران الجبلية الألبية حياتها حول جحورها. لعدة قرون أطلق على حيوانات المرموط لقب فئران الجبال، ويعتبر من أكبر القوارض الأوروبية والثاني حجما بعد القندس. حتى أقل أنواع الضجيج يجعله يصفر، فالمرموط لا يحب المتطفلين، سكنت أسلافه السهول الآسيوية، وهناك أكثر من 15 نوعا من المرموط في العالم قاطبة، وهي تقضي الشتاء في سبات عميق. هنالك آلاف منها في محمية ساسيري، فهي تفضل الارتفاعات ما بين 4,000 و9,000 قدم، ويعثر على بعضها هنا في نهاية شرق المتنزه قرب الحدود الإيطالية. بعضها يبدو مزركشا، فآذانها الخضراء اليسرى تدلل على أنها مشاركة في برنامج للمراقبة والرصد العلمي، وهو جاك الذي يقف خلف هذا البرنامج. فلعدة سنوات تتبع جاك كولو وزميله تفاصيل الفئران الجبلية الألبية، وكولو مفتون بالمرموط منذ سنين، وبفضله انكشف لكولو نظام التركيبة الاجتماعية للمرموط بالكامل. سنويا وقبل بداية السبات الشتوي يأتي كولو لمراقبة هذه الدمى الصوفية ليدرس أنماط تفاعلها الاجتماعي. الجحور التي يحفرها المرموط منتشرة في كل مكان للحماية من الخطر وللتكاثر.
نحن نراقب ما مجموعه 8 مجموعات من الخنازير الأرضية تقريبا، ونركز على 4 أو 5 مجموعات منها ومنذ عدة سنوات.
يعمل جاك في نطاق منطقة محددة، حيث ترتدي حيوانات المرموط ملصقات في آذانها، وبسبب الثلوج تصبح فترة المراقبة في نهاية إبريل حتى منتصف أكتوبر عندما تدخل في الأعماق للسبات الشتوي. شهر يوليو في ذروته، هنا وعلى ارتفاع 7,000 قدم اختفت الثلوج. في هذا الوقت تخرج بعض المخلوقات الصغيرة الغريبة الأطوار إلى السطح وللمرة الأولى. بعد مضي تقريبا 40 يوما على ولادتها تتذوق للمرة الأولى الأعشاب وتستمتع بأشعة الشمس. تزاوج الأبناء في شهر أبريل، وأنجبت الصغار بعد فترة حمل استمرت 30 يوما. تنجب الأنثى عادة ما بين 2 إلى 5، يزن كل منها حوالي 30 جراما، وتكون عديمة الشعر ولا تبصر. ولتحقيق أهداف جاك يجب أن ترتدي صغار المرموط أقراطها الجميلة. لمزيد من الدقة يتوجب على جاك أن يعين هوية كل مرموط مستهدف بوضع ملصقة في أذنه. تكمن الصعوبة في نقلها وفي عدم توفر الطعم المعجز الذي يغريها.
جربنا أنواعا مختلفة من المواد والمنتجات، وربما كان أفضلها التفاحة والملح وحبوب الذرة المشوية.
لا يوجد ما يلفت انتباه المرموط تجاه هذه الأدوات الغريبة، وبعد ساعات أو أيام يسري مفعول فضولها.
هناك، لقد حصلنا على واحد.
تواجدت الذئاب في البرتغال منذ الأزل وحتى 100 سنة الأخيرة، حيث توجهوا إلى المناطق الجبلية في الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي وإلى منطقة الوسط، ولكنهم سكنوا أيضا منطقة ألغار، والتي يميل الناس حاليا للاعتقاد بأنها المكان الأمثل لقضاء الإجازات. ولكن بدأت أعداد البشر بالتنامي، وتوسعت الزراعة وشيدت الطرق، واقتنى الناس وبشكل خاص الصيادين أسلحة أكثر فتكا وفاعلية. وأعني بالفاعلية هنا أنهم أصبحوا يقتلون المزيد من الحيوانات بأسلحة أفضل، وعليه أصبحت كافة الحيوانات البرية تعاني، وعلى الأخص الذئب، لأن الصيادين دمروا النوعيات المفترسة وألحقوا الضرر ببيئة الحيوان. وعليه بدأت الذئاب بافتراس المزيد من الحيوانات الأليفة، وعلى الأخص الماعز والخراف. ولسنوات قليلة كان هناك ما بين 150 إلى 200 ذئب فقط في البرتغال، وهناك أعداد أكبر في إسبانيا، ولكن حياتها أصعب بكثير. وعليه وعلى الرغم من أنهم يلقون الحماية التقنية، إلا أنهم عمليا يسممون ويقعون في الفخاخ وتطلق عليهم النيران. كل هذا يحصل بالسر، لكنه يحدث. وعليه وبعيدا عن التمني للحفاظ على الذئاب، فأنا أسعى لمساعدة الحيوانات التي تعيش بصعوبة، ولدينا هنا مركز مهمته إنقاذ الذئاب والمحافظة عليها.
هذه الحظائر الواسعة بناها روبرت لي لاستقبال الذئاب الجرحى والمخذولة. وكذلك للذئاب التي وقعت في الأسر وكانت بحالة صحية مزرية. وبالأمل والتصميم يدرس يوميا العلاقات الاجتماعية ووسائل الاتصال وأنماط السلوك لهذه الحيوانات التي نجحت في إعادة تشكيل مجموعات شبيهة بتلك الموجودة في مواطنها الطبيعية.
أستطيع مراقبة هذا في هذه الحظيرة ومن جزء في تلك أيضا، وعليه إذا قامت الذئاب بعمل ممتع أستطيع مراقبتها. لقد اعتادت علي وبالتالي بدون أي ردة فعل، وهذا يعني بأن تصرفاتها أصبحت طبيعية.
بعد فترة حمل استمرت شهرين تقريبا أنجبت أنثى ذئب 5 جراء ولدت جميعا بدون شعر ولا تبصر إطلاقا، لكنها كبرت الآن وتم فطامها بعد شهرين واكتست بطبقة من الفراء الكثيف وبدأت بخطواتها الأولى خارج العرين، وكانت أعين كامل المجموعة تراقبها بحذر شديد. بمتابعة العائلة لها عن قرب تعلمت جراء الذئاب الدرس الأولي عن الحياة.
المركز يعتني بالذئاب عندما تكون بالأسر، ولكن تم إجراء البحث المتعلق بسلوكيات وبيئة الذئاب في البرية الواقعة في الشمال وتحت الإشراف المباشر للبروفيسور فرانسيسكو فونسيكا.
يعج سانت لورانس الكبير بالحيتان الزرقاء المزعنفة وبالحيتان المحدبة خلال الفترة من مايو ولغاية نوفمبر من كل سنة. وسنويا يصل ريتشارد سيرز لهذه المنطقة بحثا عن هذه الثدييات الغامضة التي تمضي أكثر من 80% من وقتها تحت الماء. وعليه فالصبر والتصميم عاملان أساسيان لبحوث ريتشارد.
نحن الآن على ضفاف يصل عمقها إلى 36 قدما، وبعيدا عنها فإن عمق المياه يتراوح ما بين 200 إلى 300 قدم. هناك تتواجد الحيتان حاليا، وبدورنا نحاول التعرف على طرازها الأحيائي الذي يزودنا بالمعلومات الوراثية اللازمة. أولا التعرف على جنس الحيوان، والذي لا يمكننا تحديده بسهولة لفهم التركيبة الوراثية لهذه الحيوانات.
ومن الملاذ الذي بالكاد تم إخفائه شاهد ريتشارد أول حوت ينطلق في الأفق.
إنه هناك.
عندما أصبح الحوت ضمن مدى الرماية بدأ ريتشارد هجومه. كان هذا مجرد هجوم واحد، ومع ذلك فإن الحوت سينسى الأمر على الأرجح. اسحب بقوة.
نحن جاهزون. سأضع السهم. هناك حوت آخر، لا أعرف إن كان هو نفسه، ومع ذلك ما رأيك؟ هل هو نفسه؟
لا أدري، لا أدري إذا كان هذا الحوت هو نفسه.
إذن واصل التقدم.
حسنا،
اقترب أكثر. حافظ على السرعة. من هناك تقدم، تقدم للأمام قليلا، أكثر، انتظر حتى يظهر، زد السرعة قليلا، إنها قادمة بسرعة. جيد، أطلق. إنه هناك.
صممت أسهم ريتشارد بطريقة خاصة لتنحرف عن الحوت بعد أخذ عينة من جلده ودهنه، لكن الحوت واصل طريقه غير واع لمساهمته في البحوث العلمية. يشاطر ريتشارد حبه في الالتقاء مع الآخرين بقيامه بزيارات إلى متحف يضم كل أصناف الحيتان، إضافة إلى كونه يدير مركزا متخصصا للحيتان.
خلفي هنا صورة جدارية تمثل منطقة الدراسة في جزيرة مينيغان التي تمتد من اللسان الأرضي طويل إلى خليج أنتيكويستي. نعمل ما بحوزتنا هنا وما نعتقده بأنه مفيد لحماية الحيتان.
الحوت المحدب، المزعنف والأزرق، جميعها نسميها المزعنفة، الدوركالز، حيوانات تملك هذه الأغلاق أو الشقوق التي تساعدها على نفخ هذا الجزء من الفم أو الحنجرة.
قد يأخذ الحوت ما بين 10 إلى 20 طنا من الأسماك والماء في نفس الوقت، فبحصوله على هذه الكمية الهائلة من الماء والأسماك يغلق الحوت فمه، ولكن وبفعل الحركات العضلية للزعنفة البطنية والحشوة الداخلية للفم تطرد المياه خارج عظم فك الحوت.
عندما يختار الفهد الفريسة التي سيطاردها فإن أول ما يفعل يقوم بشد رقبته للأمام، ويقف شعر العضد لديه. بعدها يبدأ بالوثب والقفز ولعدة ثوان، وببراعة وانسيابية وبشيء من الاحتراكات الهوائية ينشر الفهد ذيله أفقيا أثناء تحركه، وخلال ثانيتين تصل سرعته إلى 50 ميلا في الساعة، وبمثل هذه السرعة يلامس أحد براثنه الأرض كل مرة، وتواصل عضلاته التي تزن 120 رطلا العمل بلا كلل في هذا السباق. في مثل هذه السرعة يستطيع الركض لعدة مئات من الأقدام، لكن هذا الجهد القوي يضعف الفريسة، وعليه تكون فرصة الإمساك بالفريسة 100%. إن زيادة الوعي للحاجة لإنقاذ الفهود تمثل أحد الأهداف الرئيسية لصندوق حماية الفهود، تلك المؤسسة التي أنشأها كل من لوري ودان، إذ يحضر أطفال القرية وعمال الزراعة والمزارعون أسبوعيا لتلقي نوعية من التعليمات غير الاعتيادية عن الفهود. قد يبدو الحيوان كرفيق لاعب مثالي، لكن سرعان ما تعلم الأطفال عدم إمكانية تعايش الفهد مع الأسر حتى لو تم ترويضه، فالقلة منها تتوالد في حدائق الحيوان، ولكن مدى العمر الزمني لا يتجاوز 10 سنوات حتى للأكثر صحة ومعافاة. يتمثل النشاط اليومي الآخر للوري في تدريب فهدها شبه المدجن، فهي تقوم على ضعضعة وتقويض النشاط الاستثنائي لهذا الحيوان، ويبقى درس الفهد المفضل في تعلم الصيد والركض خلف كرة القدم أو الإضاءة التلقائية التي تعلمه كيفية الصيد، والاختبار المرور بتجربة الأحاسيس والتجارب والضجة المثيرة التي تقوم بها الفهود في البرية.
فصلنا على كيزي عندما كان عمرها حوالي 10 أشهر، فلقد أمسك بها كشبل تائه في البرية، وأعتقد بأنها ترتبط بي وكأنني الأم البديلة. كيزي لن تتمكن من العودة إلى البرية بتاتا، فلقد ابتعدت عن هذه الحياة ومنذ كانت بسن 5 أسابيع، وهي لا تعرف الأشياء الواجب عليها معرفتها للعيش في البراري الناميبية، وعليه قد تصبح حيوانا مزعجا تنقض على المواشي كالماعز والأغنام، لأن هذا كل ما شاهدته طوال حياتها، ولكن لديها غريزة الركض خلف الأشياء المتحركة، ولكنها لا تعرف الفريسة الواجب عليها اصطيادها.
أوشك فصل الشتاء على الانتهاء وبدأت حياة جديدة. قامت لوري برحلة طويلة عبر الغابة للتعرف على الفهود التي تعيش في أماكن تختلف بعض الشيء عن تلك التي عاشت فيها عندما بدأت الأمطار بالهطول. إن تجميع المعلومات اللازمة لهذا الجرد عبارة عن عملية مستنفذة للوقت، ولكن تفاني وصبر لوري بدون حدود، فالفهود يجب أن تنقذ وتعيش، ولوري بدورها لا ولن تتخلى عن قضيتها العادلة. تبدو بيتي أنثى القرد العنكبوت مسلية للغاية. العلماء الذين يدرسون التفاعل والصلة ما بين النباتات والحيوانات مهتمون بهذه الأنواع، وبابتلاع بيتي للفاكهة مع نواتها تقدم خدمة رائعة وبطريقة غير مباشرة. بالإضافة إلى بيتي يمكن مشاهدة العديد من الأنواع الرئيسة تتجول في الحديقة وبوضعية طبيعية. تغلب هذان القردان المكسوان بالصوف بيكا وبيانكا على عقدة الخوف من الإنسان، يتعاملان بلطف مع الرجل الذي يقوم بدور الأب.
القردة الصوفية أعتقد بأنها الأكثر إثارة وأكثر المجموعات إثارة، ومعها قردة العنكبوت، إنها بحق الأكثر جاذبية في مناقشات العالم الجديد، وأعتقد بأننا نستطيع جميعا فهمها وبسهولة، فأنت كشخص عادي يمكنك فهم تصرفاتها بسهولة، ونحن بدورنا أقمنا هذه المحمية للقردة الصوفية ولقردة العنكبوت لكونها مهددة بخطر الانقراض.
هذه المشاهد تثبت أن تربية القردة الصوفية لا تسبب مشاكل طالما عرفت عاداتها اليومية. أكثر حدائق الحيوان لا تنجح في إبقائها حية، لكن هذه عبارة عن حديقة صغيرة. لم يبدي أي منها رغبة في الهرب، ويدعو مارك السياح وطلبة علم الحيوان ليشاهدوا تصرفاتها. قردة الوكاري الحمراء الوجه مخلوقات غريبة الأطوار، توجد لديك إحساسا بالقلق وشعورا بعدم الارتياح. قردة الوكاري سواء ذات الرأس الأحمر أو ذات الرأس البني نادرا، ويصعب إيجادهما في الغابة الكثيفة، وهي أيضا لم تنشأ في غابات الأمازون البرازيلية المطرة.
منزل لارس إريك أولسون بالقرب من نيكروبا. هذا الرجل مشهور في السويد بطريقة إطعامه لعصافيره الجائعة في فصل الشتاء القاسي. لقد كف بصره في حادث وهو في سن 20، ولكنه تعلم الوسيلة لحماية بومة الغرنادوق، أجمل وأكبر الطيور المفترسة في أوروبا. ولحماية الطيور قام ببناء أقفاص كبيرة لحفظها، ومع مرور الوقت تعلم الوسيلة لضمان تكاثرها في الأسر، وعليه سيطلق سراح الطيور الشابة عما قريب. يتحاشى إريك الاتصال مع الطيور المفترسة وبالقدر الممكن لتفادي تطبيعها بأطباع وتصرفات البشر، ولكن هايدي البومة البيضاء هذه قصة أخرى، فلقد أخذها عندما كان عمرها مجرد أيام قليلة بعدما عثر عليها في شمال السويد، وكانت وحيدة بعدما قتل الصيادون أمها، وعليه أصبحت صديقته. قصة حب رائعة تطورت بين الرجل الكفيف وطائر الليل. ولكن الذكر يبدو ممانعا لما يجري ولا يوافق عليه. في هذا الصباح الباكر خرج إريك إلى الغابة مع كلبه والذي عمره عامان. ولكن لم يتمكن الكلب من حماية صاحبه من السقوط. سيقوم لارس إريك أولسون بتسجيل أصوات الطيور لإضافتها إلى مختبره الصوتي، ميل اكتشفه بعدما أصاب.
كيف تعرف أماكن تواجد الطيور؟
أنا لا أرى ولكنني أسمع.
كرس إريك حياته للنضال ضد اضطهاد هذه الطيور المفترسة التي تشهد عليها تذكارات الصيد الخرقاء هذه. يوميا يقوم بزيارة لأقفاصها بغض النظر سواء أكان الجو صقيعا أو الثلوج تتساقط. منذ الأمس اقتنع بأن بومة الغرندوق مريضة، وذلك نتيجة لتصرفاتها الشاذة. بعض الناس يتفاجؤون من فطنة وإدراكية لارس إريك الحسية. أخبرهم بأنه قادر على الإمساك بالطير مباشرة داخل القفص عن طريق خبط أجنحته أو طرطقة منقاره. بعدها يتم الإمساك بالبومة بحذر شديد لأن الطير المرعوب قد يلحق به الأذى، لكنه يلاحظ أن الطير فقد كمية من وزنه وهو بحاجة لبيطري، وسيتم استرعاؤه لزيارة منزلية.
تستطيع مخالب الطير المفترس قتل ثعلب، وبعض الطيور كبيرة قد يصل طولها إلى حوالي المتر تقريبا. هذه الليلة يتوجب على لارس إريك الذهاب إلى مكتب البريد في نيكروبا. في مدغشقر كما في دول إفريقية أخرى، غالبا ما قضى السكان المحليون على التماسيح كحيوانات خطيرة تهدد الإنسان والماشية. وقدوم أوليفيا إلى هنا هدفه تسوية الخلاف ما بين الإنسان والتمساح، وذلك باشتراك السكان المحليين ببرنامجه الرامي لحماية التماسيح. التماسيح حيوانات برمائية تعيش على ضفاف الأنهر والبحيرات. بمساعدة القرويين المحليين استطلع أوليفيه جداول وأنهر المنطقة للعثور على التماسيح وبيوضها، ولكن الوصول إلى هنا لا يتم إلا بالزوارق الشجرية.
بغض النظر عن مظهرها المرعب، التماسيح جبانة للغاية. كلما اقترب أوليفيه أكثر كلما اختفت تحت سطح مياه النهر لتختبئ بين القصب، ويمكنها البقاء مختبئة لأكثر من ساعة.
Thank you.
ومع زوال الخطر تنسل إلى ضفة النهر. هذه الحيوانات تحتاج إلى حمامات شمسية لتنظيم درجة حرارة أجسادها. في هذه المناطق النائية لغرب مدغشقر يذهب السكان إلى النهر لغسل الملابس، لكن هذا هو وقت حدوث هجوم التمساح، إذ تسجل سنويا مئات الهجمات وغالبيتها مميتة. قبل وصول إيرفييه كان القرويون يصيدون التماسيح ويبيعون جلودها للمهربين ويقتلون أضخمها لمزيد من الأموال، وبذلك قضوا على النوعيات المنجبة وكادوا يدمرون الأعشاش للتخلص من رعبها. اليوم نفس القرويين يساعدون إيرفييه في تحديد مواقع الأعشاش، لكنهم يعملون حاليا لصالح برنامجه. التماسيح مفترسة ضارية، فعندما تصطاد لا يظهر منها فوق سطح الماء سوى المناخير والعيون، وتختفي بالكامل قبل مفاجأة الضحية. قردة الليمور إحدى الرئيسيات، وتأتي أدنى القردة الأخرى في السلم الحيواني. يقطن هذه الجزيرة 30 نوعا مختلفا، وثلاثة أنواع نهارية تتقاسم مع هذه النوعيات غابات محمية برانيك: قردة الليمور السمراء بفرائها بلون صدى، قردة الليمور البيضاء المكسوة بالتأليل تسكن أعالي أشجار الغابة. تولي أليسون اهتماما خاصا بقردة الليمور الحلقية الذيل الرشيقة أو الماكي بلغة مدغشقر. عام 66 توصلت أليسون إلى اكتشاف، فعلى عكس باقي الرئيسيات تعيش قردة الماكي وفقا لتركيبة اجتماعية تغلب فيها الإناث. ومنذ التوصل لهذا الاكتشاف تعلم الباحثون الكثير عن تصرفات هذه الحيوانات، وركزت أليسون بحوثها على عادات أكل قردة الليمور. مع ذلك تحولت الدراسات فجأة، فحالة القحط التي استمرت عامين جعلت الحياة صعبة على الحيوانات البرية المحمية. راقبت أليسون عادات أكل الليمور خلال حالة الطوارئ هذه.
هذه هي نهاية فصل الجفاف، وهي الفترة الأصعب على قردة الليمور، ولكنها وكالعادة اجتازتها بتناولها لثمار التمر الهندي التالفة، وهي فاكهة قردة الطمارين وغذاؤها الرئيسي. لكن هذه السنة لم تكن بالسنة العادية، فالفواكه فاسدة ومتعفنة بالكامل، إضافة لكونها جافة. المحصول بشكل عام سيء، وبالتالي لم يحن موعد الثمار الطازجة بعد. هذه الفترة الأصعب، وعلى الأخص على الأناث التي أنجبنا قبل شهر من الآن. وعليها في الواقع إرضاع صغارها، وإلى أن يتم فطامها في شهر كانون الثاني، أي بعد 3 أشهر من الآن. إنها الفترة التي يحتاجون فيها لأقصى درجات الطاقة والحيوية، ولكن وفي غياب ثمار التمر الهندي عليهم أن يعيشوا ويقتاتوا على أوراق الأشجار القديمة أو على الأزهار التي بدأت تنمو لتوها وسرعان ما تخرج براعم جديدة. من المحتمل أن هذه الحاجة للطاقة وهذه الحاجة الملحة في هذه الفترة هي ما حتم بأن تسيطر الأنثى وتبسط هيمنتها على قردة الماكيز.
قردة الليمور جبانة للغاية، متنبهة ويقظة حتى أثناء نومها، لكن أليسون أصبحت وجها مألوفا لديها تميز رائحتها، وعندما تتقدم أليسون نحوها تتحدث إليها برقة لتكسب ثقتها.
حيوانات مضحكة، حيوانات غريبة مخادعة، لديها مجرد حجر لتلعقه، حشرات الأزهار فوق حجر. يا للسعادة، هذا هو الجانب الأغرب في طعامهم، فحشرات الأزهار تسقط السكريات التي تلعقها من أي سطح في متناول اليد، وهي مجرد نوع من الحلوى أثناء فترة القيلولة.
دراسة حيوان البنغول شيء، وإيجاد واحد منها شيء آخر. يتطلب الأمر ما يقارب 4 أشهر لتحديد موقع العينة، وفي السنوات 3 الماضية وبمساعدة حراس المحمية تمكن جوناثان من تحديد 26 حيوانا في مقاطعة تبلغ 60 ميلا. الآن ألصق أجهزة إرسال لاسلكية ب18 حيوان بانغول، ولكل حيوان تردده الخاص، يقوم بإرسال إشارات صوتية يستقبلها العلماء بجهاز هوائي.
لا تستطيع أجهزة الإرسال حل كل مشاكله. قام جوناثان الليلة بتحديد موقع لحيوان البانغول مختبئ عن الأنظار في النباتات الكثيفة، ومع أقل صوت يقفز حيوان البانغول إلى جحره ولا يخرج ثانية، وهنا تبدأ لعبة الاختباء والبحث. البانغول حيوان يقضي 3/4 وقته نائما في جحره، فهو يخرج أثناء الليل ليأكل عندما يكون النمل في قمة نشاطه، وهو يعيش حياة عزوبية فيما عدا فصول التزاوج. عندما لا يستطيع جوناثان أن يجد الحيوان الذي يتعقبه، يقوم بتغيير الترددات لكي يجد حيوانا آخر، بحيث يكون متأكدا أنه ليس بعيدا عنه، ويعرف جوناثان كل الأماكن التي يعيش فيها البانغول.
هذه المرة الإنذار ليس خاطئا، سمع جوناثان صوت البانغول يتحرك عبر الشجيرات الصغيرة، وبقليل من الحظ والمثابرة سيحصل على مراده. يتجمد البانغول من هول المفاجأة، وأخيرا يبدأ العلماء العمل.
حتى بعد أن أجد أحد هذه الحيوانات لا أستطيع العمل مع العديد منها، والتي أجري عليها دراسة متواضعة جدا، حيث إنها تجلس هناك كحجر عال على العشب، وعندما أقترب منها لا أستطيع أن أجمع أي ملاحظات مهمة عن سلوكها، لذلك أخذ القليل من الملاحظات ثم أغادر.
تبدو حيوانات البانغول متعاونة هذه الليلة، ومن بين كل الحيوانات التي حددها جوناثان واحدة تبدو وديعة، أنثى يدعوها يلا. أقام جوناثان لنفسه محطة في منطقتها، وقام بتعديل جهاز اللاسلكي على ترددها، فالوصول إليها سهل. الحيوان أخذته المفاجأة، وها هي تزحف نحو الكرة، وهذه الوقفة أو الوضع الدفاعي مكنها من البقاء والصمود في وجه اعتداءات الحيوانات المفترسة. إنه الحيوان الثديي الوحيد في العالم الذي تكسو جلده القشور، ويعتبر وقاء وحاميا، وبإمكان الحيوان أن يهبط معنويات المهاجم عن طريق بسط ذيله. جهاز إرسال لاسلكي مربوط على ذيل يلا.
حاسة الإبصار عند البانجول ضعيفة، أما حاسة الشم فمتطورة، لذلك أستعمل نفس الصابون لكسب ثقة الحيوان. كما يستخدم حاسة الشم لإيجاد الطعام. أنفها حساس جدا لللمس، وحيث إن البانجول لا يستطيع أن يرى بشكل جيد، فإنه يعتمد على حاسة الشم عندما يتحرك.
الساعة متأخرة، ويجب على يلا أن تعود إلى جحرها قبل الفجر لتحمي نفسها من الحرارة والضوء حتى المساء التالي، وتقوم بحفر المدخل إلى الوكر بحوافرها المجهزة بمخالب طويلة. كان لقاء جوناثان بيلا قصيرا ومملا، كان محبطا للأمل. لاحظ مكان جحر البانجول بدقة، وهو واحد من عدة جحور، ويمضي الحيوان عدة أيام في كل جحر، ويفضل هذا بالتحديد، ويأمل جوناثان بتحديد موقع يلا بشكل أسرع الليلة القادمة. تعمل مروحية ستيف كالمكوك ما بين الهضبة والمقصد الأخير للدببة. يعمل مالكوم وستيف معا منذ سنوات، ويلتقيان لمناقشة نشاطات اليوم التالي أو لتقاسم حبهما للقطب الشمالي ودببته، ويتناقشان الآن حول نقل دب من مكانه لمكان آخر. يبحث مالكوم عن المكان الأكثر أمنا وراحة للدب ليعيش حياته بعيدا عن خطر الآخرين.
أكن تقديرا هائلا لهذه الحيوانات، فأنا أمتلك وسائل الترف لكي أمضي بعض الوقت بالتفكير بها، وأعتقد أن مجرد التفكير بها يجعلني أشعر بالابتهاج، ذلك لأنني أستطيع مراقبتها في البرية، وأطرح الأسئلة المتعلقة بسبب قيامها بهذا العمل، وما الذي يحدث هنا، ولماذا تفعل هذا وليس ذاك، وما سبب هذه الأشياء التي أشاهدها بالتحديد. وكذلك أملك وسيلة الترفيه للعودة لتقييم هذه الأسئلة، وبعدها أخرج لتجربة الأفكار التي خرجت بها وتوصلت إليها. بالتأكيد بقيامي بمثل هذه الأمور أكتسب التقدير الكبير لمعرفة كم هي معقدة حياة الدببة هنا، وبالتأكيد فهي ليست الأسئلة المبسطة التي قد يفكر بها البعض منا. عندما بدأت العمل معها كانت حياتها معقدة، وكانت طريقة تداخلها مع العالم أكثر تعقيدا، والطريقة الأجمل في إقامتها للعلاقات المتبادلة مع العالم أيضا معقدة.
منذ 4 أيام ومالكوم يحاول الإمساك بالدب الذي علمه بالبقعة السوداء السنة الماضية. لقد علم بأنه شوهد قرب مخيم مؤقت للمراقبة، ورغم المخاطر سافر إلى المخيم بالسيارة للعثور على الحيوان بواسطة جهاز الإرسال، وإذا أمكن فإنه سيخدره لأول مرة من داخل السيارة. أزعج هدير محرك السيارة نوم سادة التندر. بعد ساعات في ظروف القيادة المستحيلة وهبوب العاصفة الثلجية اقترب من المعسكر. خفت حدة العاصفة وعلى الفور شرع بالبحث. اشتم العديد من الدببة رائحة الطعام المخزن في المعسكر، وخطوة واحدة خاطئة قد تعني كارثة. استغرق الأمر قرونا حتى تم اكتشاف هذا الحيوان لأول مرة. عندما وصلت أول عينة من هذا الحيوان إلى إنجلترا أواخر القرن 19، ظن علماء الطبيعة أن حناطا ألصق منقار بطة إلى جسم حيوان بحري. حتى بعد البحث ظنوا أنه تمهيد لمخلوق آخر من صنع الخالق، لأنه بالإضافة إلى غرابة منظره فإن هذا الحيوان البرمائي الآكل للحوم له صفات الثدييات والزواحف. يرعى منقار البطة صغاره، لكنه يضع بيضا كالزواحف. بعض علماء الطبيعة يروه حيوانا ثديا، والآخر يراه من الزواحف المغطى بالفراء. يقضي منقار البطة نصف عمره في الماء، ويجد طعامه في أطراف الأنهار أو في قاع البحيرات. يشتمل طعامه على جراد البحر ويرقات الحشرات والسمك الصغير وفراخ الضفادع. منقار البطة حيوان أعمى وأصم تحت الماء. إنه يخفي عينيه وأذنيه في ثنايا جلده، ويستعمل منقاره الحساس لللمس. يصعد إلى السطح مرة كل دقيقة للتنفس، وعند الخطر يستطيع البقاء تحت الماء لأربع دقائق إضافية. لهذا الحيوان آلية طبيعية لاستقبال النبضات الكهربائية في منقاره. هذا يمكنه من التقاط التيارات الكهربائية الصغيرة المتولدة من حركة فريسته في الماء. عندما يمسك بالديدان الصغيرة أو الأحياء الدقيقة فإنه يخزنها في خديه ويبتلعها فقط على سطح الماء، أما السمكة الصغيرة يبتلعها بعد مغادرة الماء.
علمني منقار البطة الصبر. أقضي أحيانا ساعات بعد الظهر في مراقبته. لقد وجدنا الكثير من الجحور حول هذه البحيرة، ولكن من الصعب متابعة الحيوانات وهي تخرج من الماء. أستطيع الاقتراب أكثر من هذه الحيوانات في النار.
جيف مهتم جدا بمنقار البطة ويستعد لقضاء الليلة على ضفة النهر والتقاط عينة. إنها عملية طويلة وصعبة. يستعمل جيف شباك صيد سمك الأنقليس المقوى بحلقات معدنية. مدخل الممر واسع لدخول هذا الحيوان، ثم يتقلص بشكل قمة، لذلك لا يستطيع العودة بالاتجاه المعاكس عندما يصل إلى الطرف الآخر. من المهم أن يبقى سطح الشبكة الخارجي فوق الماء ليتنفس منقار البطة بشكل طبيعي. في هذه البقعة يبعد النهر عن المناطق السكنية والماء صاف ونقي، ولكنه ليس كذلك في كل مكان. على بعد أميال من هنا نرى أول آثار المدنية التي تعني بيئيا التلوث.
للمياه المحيطة بجنوب إفريقيا سجل مشؤوم لهجمات القرش على البشر. أسماك القرش بالنسبة لفيك بيديمور الدكتور في البيولوجيا السلوكية ليست وحوشا تحب أكل لحم الإنسان، لكنها مخلوقات انسجمت مع محيطها ومن أكثر الحيوانات البحرية المفترسة تكيفا. من بين 375 نوعا هناك 100 تجوب مياه جنوب إفريقيا، وأقل من ربعها خطير على الإنسان. وتتركز دراسات فيك على أسماك القرش ذات الأسنان المنشارية التي تأتي في الربيع إلى الحيد البحري إلى والشول على بعد 30 ميلا من مدينة دوربان. بعد يوم يغوص فيك بحثا عن أسماك قرش الرمال، ويصعب جدا دراسة أسماك القرش في موطنها الطبيعي. وقت الملاحظة محدود والبرد لا يحتمل، ورغم ذلك يريد فيك أن يستفيد من هذا الموسم لتوسيع دراسته، حيث أن المعلومات عن هذا النوع غير كاملة. هدف فيك تحديد كم يمكث قرش الأسنان المنشارية على الحيد البحري. يغوص بعمق 60 إلى 90 قدما، ولحل هذا اللغز عليه معرفة كل قرش على حدة ليرى إن كان يواجه نفس أسماك القرش. استمرت سنوات البحث الطويلة، ومن تعريف إيلي وارشول كنقطة التقاء ونقطة توقف لأسماك القرش هذه في طريق الهجرة، لأنها تلد في الجنوب ثم تتوجه شمالا حيث تحمل مرة وتستريح هنا مقابل ساحل جنوب إفريقيا الغربي، وتظهر الذكور من مكان ما. رغم جسمه البالغ 10 أقدام وفكه الضخم، فإن قرش الأسنان المنشارية مسالم نسبيا، يتغذى على الأسماك خصوصا في الليل، وكذلك جراد البحر والسرطانات الكبيرة. أثناء مواجهاتهما يبقى الإنسان والقرش بعيدين عن بعضهما، وإذا استمر كذلك يسير كل شيء على ما يرام، وهذا هو المطلوب عندما تكون محاطا بحوالي 40 قرشا. لتعريف كل قرش يستعمل فيك الجروح القديمة التي تسبب بها الصيادون في محاولاتهم لاصطيادها. هوك سمي كذلك لوجود صنارة في فكه حيث يسهل التعرف عليه. أولد جيل تم اصطياده بشبكة مزقت خياشيمه. وبالنسبة إلى أرومة الأنف، قطع أنفه بحبل الصيد. آثار الجروح البيضاء في قمة رأسها سببت عملية تزاوج سابقة. أثناء التزاوج يمسك الذكر بالأنثى بأسنانه. على الشاطئ لاحظ فيك حركات أسماك القرش التي عرفها على الخريطة.
جميع الناس في تزمانيا لا يخشون الحيوان. يعيش أندرو كيلي هنا في شمال الجزيرة في قرية مول كريك، يدير محمية لحماية الحيوانات. الكل يعرف أندرو في المنطقة، واليوم جاءه سائق سيارة بتسماني صدمه في الطريق.
صدمت هذا التسمانية في الطريق؟ هل أنت بخير؟ أصبت بصدمة؟ سيكون كل شيء على ما يرام. لنلقي نظرة على مكان الصدمة. يبدو أنك كنت سريعا عندما صدمته. هل كان وحيدا؟ لا توجد إصابات داخلية. العمود الفقري بخير، فقط إنه في حالة صدمة، وهناك بعض الرضوض. أعتقد أن هذا الحيوان سيكون محظوظا. اطمئن، سيكون كل شيء على ما يرام.
مثل كل الحيوانات من عائلة الجرابيات، فإن لأنثى وحش التزماني جرابا في البطن. بعد الولادة يتم نمو الصغار الجنيني داخل الجراب، وهي متصلة بضروع أمها الأربعة.
حسنا، ضعه هنا، هكذا يكون بأمان أثناء نقله.
تدور حياة أندرو اليومية مع حوالي 50 حيوان جرابي. يمضي أيامه يطعمها ويعتني بها. استعادت بعض حيوانات الكنغر الرمادية صحتها هنا، حيث يحضر الناس المهتمون بصحة الحيوان الحيوانات الجريحة من البرية إلى مركز أندرو، وعندما تشفى تعود إلى حياة الحرية. لكن الاهتمام الرئيسي لأندرو هو الحيوان التزماني، هذا الحيوان الغريب الذي أسيء فهمه، لذلك لا يعرفه الكثيرون، فهو نادرا ما يخرج في النهار، ومع ذلك يسافر في الغابة لمسافة لا يقطعها إلا رياضي. فك آكل اللحوم هذا قوي جدا، لا تقسو جيفة على أسنانه التي تشبه الأنياب. ويلقب الوحش التزماني بمكنسة الغابة، ينظف كل شيء في طريقه. وتحكى قصة عن 15 تزماني أكلت حصانا في 3 أيام، الجلد واللحم والعظام، وهذا أكثر من كاف لوصفه.
خرافة وحش تزمانيا عميقة الجذور، فأول أوروبي جاء إلى تزمانيا قبل 200 عام، واجه هذا الحيوان ووصفه بالمكنسة لأنه لا يعرف إلى أي عائلة ينتمي وأي من الحيوانات هو. أسود ليلي عالي الصوت، عدواني، أذناه حمراء لامعة، أسنانه بيضاء لامعة، ثم شاهد مجموعة منها تتغذى على حيوان كنغر ميت أو ولد ميت، وأصبح المخلوق يعرف باسم وحش تسمانيا. في رأيه إنه أكثر الحيوانات التي أسيء فهمها في العالم. إنه حيوان من أكثر الحيوانات شعبية في أفلام الكرتون. إنه يمثل أكثر الشخصيات عدوانية في هذه الأفلام. يتجول في البرية ويأكل الأشجار ويأكل ما يصادفه في طريقه. لا يتكلم، لذلك يعتقد بأنه غبي ويعيش لمعدته فقط. هذا وطد الحكاية. فقد قرأت آراء علماء في الوحش التزماني تصفه بأنه حيوان حقير ذو طباع سيئة. وطالما أننا نقارن سلوك هذا الحيوان بمعايير الإنسان، فإن هذا الحيوان سيوصم إلى الأبد بالمخلوق المتوحش. لذلك فقد كان اهتمامي هو العمل على إلغاء هذه الفكرة وهذا الاعتقاد، وأن أتعلم عن هذا الحيوان الذي أعتقد بأن في طبيعته أكثر مما رسمناه له.
سيرنجيتي في شمال تنزانيا، أكبر محمية حياة برية في إفريقيا. علماء في الإثيولوجيا والبيولوجيا يدرسون الضباع المرقطة ذات الخصائص غير العادية.
الضبع من الحيوانات آكلة اللحوم المثيرة للاهتمام في نظام سيرنجيتي البيئي، لها سلسلة من الصفات المثيرة تجعلها من آكلات اللحوم الفريدة. إنها تعيش في مجموعات اجتماعية كبيرة تسيطر عليها الإناث. لها نظام اجتماعي يشبه القردة العليا أكثر من الحيوانات آكلة اللحوم. وهناك الكثير من الأشياء السيئة التي يعتقد بأنها من صفات الضباع.
يعتبر حيوان النوء فريسة الضبع المفضلة، ورغم أن الضباع تفضل الصيد ليلا، فإنها تهاجم الفريسة الضالة والضعيفة نهارا. مخالبها قوية وتجري بسرعة 30 إلى 40 ميلا في الساعة، ورغم جهده المبذول أثناء المطاردة فإن الضبع يمزق الجثة فورا، بعكس الأسد أو الفهد الذي يحتاج للراحة قبل أن يشبع شهيته. تجتذب الجثة كل الحيوانات آكلة الجيفة كالمغناطيس، وتنتظر دورها على مسافة آمنة من الضباع. أسرع وأقوى الضباع تصطاد الحمار الوحشي الذي يعتبر قتله أصعب من حيوان النوء الهادئ. أعداد قليلة من ابن آوى تجرؤ على الاقتراب، لكن الضبع يتجاهلها. تعرف الضباع بأن عليها إنهاء وجبتها بسرعة قبل أن تأتي الحيوانات الأقوى لسرقة الغنيمة. ولتجنب المنافسة تبتلع كميات من اللحم تصل إلى 25% من وزنها. عند إشباع غريزتها تعود إلى الوكر حيث تنتظرها الصغار جائعة منتظرة الغذاء.
أحاول الوصول إلى الضباع في وقت مبكر وأبقى معها حتى يصبح الطقس حارا جدا. ومع ارتفاع درجة الحرارة أثناء النهار فإنها تذهب للنوم. تنام بين 9 و12. أعود للبيت وأقوم بأشياء مختلفة كتفقد السيارة أو القيام ببعض الحسابات. وفي 4 مساء أستحم وأجهز السيارة وأخرج ثانية. أنتظر حتى تبدأ الحيوانات إما بمغادرة الوكر أو عند هدوء كل شيء. بعض المجموعات لها مواقع أوكار تقليدية تحافظ عليها لسنوات كثيرة. لديها سلسلة من الحفر المختلفة التي تستعملها، لكنها تقع ضمن نفس المنطقة. وفي هذه الحالة فإن الجراء تبدأ في حفر حفر جديدة، وأحيانا تميل للاستيلاء على الجحور القائمة التي تحفرها أنواع أخرى كالخنزير البري والثعلب وابن آوى والكلاب البرية.
حول الجحر الجماعي تقوم الضباع بطقوس ترحيبية، فهي تتبادل الرائحة كمؤشر على المعرفة. هناك اعتقاد منذ قرون بأن الضباع خنثى، حيث أن من المستحيل تقريبا تمييز الذكور عن الإناث. ووفق تفسير العلماء فإن الأمر عائد إلى ارتفاع نسبة التستوستيرون، وهو هرمون مذكر متصل بالسلوك العدواني، ويلاحظ في الضباع منذ لحظة الولادة. تولد الجراء بعيون مفتوحة وأسنان نامية، لذلك تكون مستعدة للقتال فورا، حتى أنها أحيانا تقتل إخوتها عند الولادة.
دوايت لوسن عالم بيولوجيا أمريكي شاب يدير محمية بانيان جنبو الأولى من نوعها في الكاميرون. أنشئت عام 96 تحت رعاية جمعية المحافظة على الحياة البرية. في كل يوم يدخل إلى هذا المختبر الحي الرطب الكبير لدراسة أفعى الأصلة الصخرية الإفريقية مع كشافه جيمس أكو ومساعده دينيس.
أفعى الأصلة الصخرية الإفريقية خطرة جدا بسبب قدرتها على الاندماج في التضاريس، تحب الاختباء في الجحور، ويظنها الناظر أنها أوراق أشجار طافية على سطح الماء.
أفعى الأصلة الصخرية الإفريقية واحدة من أكثر الأفاعي الإفريقية انتشارا. والتعرف عليها سهل جدا. إنها توجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مواطن متنوعة من السافانا الجافة إلى الغابات الاستوائية المطيرة. ورغم كل هذا فلا يعرف شيء تقريبا عن تاريخها الطبيعي وسلوكها في البرية. لقد رأيتها، لقد جاءت ببطء إلى الماء، يبدو أنها ستغوص. ستكون عنيفة إلى حد ما. هل بإمكانها أن تعبر إلى الجانب الآخر؟ تتسلل تحت العصا.
حاول أن تمسك بها. بهدوء بهدوء.
سأفعل.
ها هي الآن تحت العصا.
لقد أمسكت بها.
احذر.
إنها قوية. سنقوم بالتبادل.
دوايت رائد في دراسة الأصلة الإفريقية. لقد أمسك باثنتين منها، وضع عليها أجهزة بث راديو مما يمكنه من تتبعها إلى موطنها الطبيعي. الآن لم يدرس علماء الزواحف أفعى الأصلة إلا في حدائق الحيوان، ولهذا السبب لا يزال هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول المدى الأقصى لحياة هذه الحيوانات، حيث بقدراتها في الطبيعة وبشرط عدم تعرضها لأي حادث يمكن أن تعيش من 40 إلى 50 سنة. وضع جهاز بث في جسم أفعى عملية جراحية تحتاج إلى بيئة معقمة وإجراءات احتياطية حازمة. المكان الوحيد الذي يلبي هذه الشروط هو مستشفى القرية.
تستمر الأصلة بالنمو حتى الموت، تنمو على دفعات مفاجئة حسب ما تأكله من طعام، تبتلع كتلا كبيرة من الطعام دفعة واحدة رغم أن شهيتها معتدلة نسبيا، وتستهلك أكثر من وزنها قليلا سنويا، فبعد أن تهضم فريستها يمكن أن تصوم عدة أشهر دون فقدان كثير من وزنها.
في الكاميرون كما هو الحال في أماكن أخرى، يعتقد الناس بأن كل الأفاعي سامة بسبب حجمها وحقيقة أنها تفترس الإنسان أحيانا. البعض يعتقد أنها سامة عند الرأس وعند الذيل، ويعتقد خطأ بأن هذه المنطقة تستعمل من قبل الأصلة لحقن الذيل من الذيل، والأصلة بالطبع ليست سامة، إنما تقتل فريستها بالعصر، تلتف وتشد حلقاتها حول الفريسة حتى تموت.
بعد حقن الأصلة بالمخدر يستطيع دوايت البدء بالعملية الجراحية. كانت الأبقار الوحشية توجد في السهول الجافة في شبه جزيرة العرب، لكن أعدادها بدأت تهبط في منتصف القرن 19. في أكتوبر 72 تم قتل البقر الوحشي المتبقي من قبل الصيادين. ستيفان أوستروسكي طبيب بيطري متدرب يعمل مديرا لمشروع برنامج البقر الوحشي، وهي عملية كبيرة جدا بدأت في بداية السبعينيات. مع هذا الفريق من العاملين وموظفي الغابات السعوديين، فإنه يعيد بقر الوحش التي تمت تربيتها في الأسر إلى الصحراء.
نبحث عن أنثى اسمها هيروشيما، ولدت بعد 50 عاما من إلقاء القنبلة. لا أعرف أين هي في الوقت الحاضر، لقد اختفت ربما لتلد. كانت الأيام الأولى من حياتها صعبة، فقدت أمها في سن مبكرة، وساعدناها كثيرا وأصبحنا متصلين بها. كثير من الحيوانات لها رقم فقط، هيروشيما أكثر من مجرد رقم. نعطي الحيوانات أسماء عندما نجد فيها شيء يميزها عن الآخرين، فهناك واحدة تسمى هاركميت، وهناك كريسماس وهابي نيو يير، وآخر اسمه كينيدي.
رغم كل جهوده فإن ستيفاني لا يزال غير قادر على إيجاد هيروشيما. يعجب البدو بالبقر الوحشي دائما لشجاعته وقوة احتماله وقوته، ويرى العرب بأن أكل لحمه يمنحهم قوة. بالركوب على ظهر الجمل والتسلح بسلاح بسيط فقط، فإن البدوي قد يعود خالي اليدين من الصيد، والذين يستطيعون إحضار حيوان واحد لقبيلتهم يتم استقبالهم استقبال الأبطال. في وقت لاحق اكتسح الصيادون بسياراتهم أو حتى طائراتهم الصحراء بالمئات، وفي بضع سنوات اختفى بقر الوحش. منذ ذلك الحين طلب الملك فهد من فريق من العلماء الفرنسيين القيام بمهمة صعبة لإعادة بقر الوحش إلى الصحراء.
إننا في الطائف في محمية مساحتها 1500 فدان، حيث تتم عملية تكاثر بقر الوحش قبل إطلاقه إلى الصحراء.
حاليا هناك 250 من البقر الوحشي في مركز الطائف. الحيوانات مقسمة إلى 3 مجموعات، ألف وباء وجيم. تتكون المجموعة ألف من الجيل الأول من بقر الوحش. هذه المجموعة استعيدت من جميع أنحاء العالم عام 86، بعضها جاء من حدائق الحيوان الأمريكية والآخر من مجموعاتها. المجموعة ألف لن تغادر المنطقة التي خصصت لها، إنها تحتمل الأسرى جيدا، يغذيها موظفو المحمية يوميا. هذه الحيوانات عاشت مع الإنسان فترة طويلة بحيث لن تستطيع العودة للطبيعة. هنا الحياة هادئة وآمنة، وهذا مختلف جدا عما ينتظر بقر الوحش في الصحراء.
حياة الصحراء صعبة عليها، ولكنها ممتعة أيضا، فهي ستعيش حرة فيها.
بعض البقر الوحشي الذي جاء للمركز عام 86 كان يعاني من مرض السل، حيث كان السبب في القضاء على النوع. اليوم تبدو بصحة جيدة، لكن كإجراء احتياطي فإن أفراد المجموعة ألف بقيت منفصلة في منطقة مصورة مساحتها 400 ياردة مربعة. هذا الحكم هو الثمن الذي يجب دفعه إذا كان البرنامج سينجح. ولتجنب احتمالات التلوث فإن أفراد الجيل الثاني تفصل عن أمهاتها.
محزن جدا للأم التي نأخذ صغيرها منها. من غير المقبول عادة أخذ الصغير من أمه التي ستظل تبحث عنه طيلة اليوم، ومع ذلك يجب القيام بهذا العمل لمنع الأم من إرضاع صغارها. إنه خطر بسيط، ولكن نفس الحظر لا يزال قائما، حيث إن الصغار قد تصاب بالتلوث من الحليب أو اللعاب.
هذه الصغيرة لن تغادر المركز، فقط الجيل الثالث أو المجموعة جيم هي التي سيتم إطلاقها في المحمية على بعد ساعتين بالسيارة من الطائف. تغطي محمية المها 1500 ميل مربع، ويبقي السياج الأعشاب سليمة إذ يمنع قطعان الأغنام من الدخول. وفي هذا المختبر الحي يدرس ستيفان سلوك بقر الوحش مع البيئة الطبيعية. وجدت حيوانات كثيرة معرضة لخطر الانقراض ملجأ في محميات الحياة البرية. مورمي تقع في دلتا أوكافانكو في شمال شرق بوتسوانا. الكلاب البرية واحدة من هذه الأنواع المعرضة لخطر الانقراض. هنا محمية من الصيادين الذين كانوا يقتلونها منذ مدة طويلة. كرس جون ولقبه تيكو سنوات لدراستها. المشكلة في المحافظة على الكلاب البرية تتعلق بنفس قضايا المحافظة المتعلقة بالذئاب في أمريكا الشمالية، مع العلم بأن مواطنها البرية المتوفرة تتناقص باستمرار.
يعتبر الكلب البري منتميا لفريسته المفضلة الظبي، ولكن في جنوب إفريقيا لا يزال قتل الكلاب البرية مستمرا. يقدر عددها الحالي حوالي 5000 كلب، وهنا في بوتسوانا يقدر عددها بحوالي 700 إلى 800. في وقت من الأوقات كانت توجد الكلاب البرية في القارة الإفريقية، ولكن اليوم فإنها تنحصر بمناطق لا يستغلها الإنسان مثل الصحاري شبه الجافة أو الأراضي المستنقعية. يتركز بحث تيكو حول 100 كلب مقسمة إلى عدد من القطعان الصغيرة. يرتدي قائد كل فريق قبة بها جهاز راديو يمكن تيكو من تتبع حركات كل قطيع، سواء بالجيب أو الأشعة فوق الضوئية.
أدرس الحيوانات منذ عام 1989، لذلك فأنا في بوتسوانا منذ 8 سنوات. في هذه المدة شاهدنا 4 أجيال من الكلاب البرية، لذلك كانت هناك استمرارية خلال هذه المدة، وقد ساعدنا ذلك في الإجابة على أسئلة تتعلق بالسلوك الاجتماعي لهذه الحيوانات.
لا يقلع تيكو دون معداته مطلقا، وصوت الراديو يشير إلى الاتجاه الواجب اتباعه. الكلب البري الإفريقي قريب بعيد جدا في العائلة الكلبية للذئاب، وقطيع الكلاب البرية واحد من أكثر آليات القتل، فهي تصطاد معا كالذئاب. الكلاب البرية وحدها تستطيع أن تصطاد غزالة ثومسون أو حيوان النمو الصغير، وتنظيم القطيع أساسي يتضمن تقسيما معينا للعمل. ثم يبدأ السباق، تهاجم الكلاب البرية على جبهة واسعة لتفريق القطيع وعزل الضحية، وعندما تحاول الفريسة الهرب فإن كلب القيادة ينطلق خلفها بسرعة 30 ميلا في الساعة وتموت الفريسة خلال ثوان، وفي نفس الوقت يتجمع القطيع ويشارك في الوليمة. تقوم الكلاب البرية بالصيد مرة واحدة في اليوم على الأقل، وتأتي بالغذاء الضروري لصغارها، وتبقى الصغار قريبة من الجحر. لا تحتمل الذكور تدخل حرباء أخرى في منطقتها، والتغير في لون الجلد يعود إلى حد كبير إلى الانفعال، فالجهاز العصبي للحرباء حساس جداً، فالغضب والخوف يجعل الخلايا تخفف الأصباغ الموجودة في الجلد. الألوان الفاتحة موجودة بالقرب من سطح الجلد، في حين أن الألوان الداكنة موجودة في الطبقات السفلى، وترتيب الخلايا يعدد الألوان. خلال الهجوم يظهر أحدهما ألوانا رائعة، وهذا دليل على قوته. بعض الحرباوات لها قرون، سلاح الحرباء الرئيس هو الإيحاء. عند انتهاء موجة التحدي فإن الخاسر يذهب بعيدا ويتغير لونه إلى اللون الأسود. ويتبع الذي يفوز الخاسر حتى يتأكد من ذهابه من المنطقة. وما أن تنتهي المنافسة حتى تلجأ الحرباوات إلى طريقة طالما أنها تقوم بها، وهي القفز والسقوط للأسفل. الخيار الأخير للحرباء استراتيجية شائعة. يكتشف ماكسيم أخيرا هدف كل منافسيه، فالأنثى تختبئ في الأوراق طيلة هذا الوقت. ويبدأ الذكر في طرح أوراقه، وتتبنى الأنثى ألوانا محايدة، فبالنسبة للحرباء اللون لغة في حد ذاتها. سميت حرباء كروكشيا بهذا الاسم نسبة لمكتشفها الدكتور بيريراس، وككل الزواحف فإن الحرباء من ذوات الدم البارد تستعمل أشعة الشمس لتنشيط وظائفها الفسيولوجية، وفي الليل تتوقف عن كل نشاط. يستمر ماكسيم بجمع الأنواع المختلفة من هذا الحيوان بشكل مستمر. هناك مؤشرات على قدوم الأمطار، لكن بالنسبة للحرباء فقد حان الوقت للتزود بالرطوبة. نادرا ما تتحرك هذه الحرباء عاليا في الأشجار، تحتوي المناطق المطيرة في شمال وشرق مدغشقر عددا كبيرا من الأنواع، فهذه الغابات الرطبة هي الموطن المفضل لحرباء كالمنا. العناصر الطبيعية الأسترالية تبدو على أنها أكثر من امتداد ضخم لسهل صحراوي، والساحل الشرقي للقارة كثير التلال وبه غابات ضخمة مليئة بالأشجار، ويجول بول هذه الجبال طوال الوقت في بحثه عن دب صغير أصبح يحبه ويألفه، وهو لكوالا. عاطفته تجاه هذا الحيوان تأخذ كل وقته، ويملك بول محمية لومباين حيث تحتوي على أكثر من 100 حيوان كوالا في القفص، ويذهب إلى الغابة باحثا عن دببة الكوالا. أغلب الحيوانات البرية تهرب عندما يقترب منها الإنسان، أما الكوالا فبالكاد تتحرك وتظهر فضولا من نوع معين، تشعر بأمان بشكل واضح على الشجر. بعد دراسة لستة شهور نظر إلى كوالا أنثى وأطعمها بيديه، وعرف أنها الشيء الذي يريده، ومنذ ذلك الحين بدأ يتعاطف مع الحيوانات. هناك دائما شيء جديد تقوم به دببة الكوالا. من الممكن أن تنام 20 ساعة باليوم، ولكن خلال 4 ساعات تستيقظ فقط. مراقبة حيوانات الكوالا وهي تتسلق الأشجار ممتعة جدا. كان سكان أستراليا الأصليون الوحيدون في أستراليا، وغالبا ما كانت دببة الكوالا تقتل من قبل الصيادين بالألغام. بدأت المذبحة في القرن 18 مع وصول الأوروبيين المستعمرين الذين فتنوا بفرو الكوالا، لكن فروها التجاري النافع والتصحر الشامل والوباء مسح الكوالا تقريبا عن الخريطة. كان هذا قبل قرن من الزمان. استمر ذلك حتى عام 30 عندما بدأ الأستراليون بأخذ المقاييس لحماية هذا الحيوان الجرابي. اليوم يوجد هناك ما يقدر بين 50 إلى 80 ألف كوالا في أستراليا، 4000 تقتل من قبل الكلاب والسيارات. ويتركز بحث بول حول عادات الأكل لدى الكوالا. لا يوجد هناك أي حيوان من حيوان الكوالا في حدائق الحيوان الأوروبية، لأن تغذيتها صعبة جدا، تأكل أوراق الإيكولابتس، وهذه الأوراق تعتبر نظام حمية للحيوانات الثدية. شكرا للجي بي اس، فبول يلاحظ كل البقع التي يرى فيها الكوالا، ويمكنك أن تجد الكوالا في بعض حدائق الحيوان الأمريكية حيث تمت زراعة غابات الإيكالوبتس. ومع وجود آلاف الأشجار تتغذى الكوالا على عدد محدود منها. ويلاحظ بول أن الحيوانات الموجودة في الطبيعة لها مزاج خاص، ولم يتعرف كيف تميز الكوالا بين الأنواع المختلفة من الأشجار ولا كيف تختار عشوائيا. فحيوانات الكوالا التي تعيش في شمال أستراليا على سبيل المثال لن تأكل نفس أوراق الشجر الذي يتناوله حيوان الكوالا الموجود في الجنوب. اكتشف الكيميائيون بأن الشجرة المفضلة لدى الكوالا هي شجرة اليوكاليبتس، فهي تحتوي على الحامض وتذهب لمكان آخر لتبحث عن الطعام. على الرغم من أنها تعرف كيف تتجنب الأفخاخ فهي عاجزة عن مقاومة التمدن، وقريبا ستلتهم المدن غاباتها وتشق الطرق مناطقها. هذا الحيوان الغريب الذي يفرك جسده بالطحالب هو مارد البحر ويدعى فرس البحر، وهو أسترالي الأصل وذو مظهر عريق. جمال ألوانه ورشاقته تجعلانه فريدا بين الأسماك. هذا الحيوان الصغير الذي يبدو وجوده تحت الماء محيرا يجذب انتباه الأطفال والبالغين. بالنسبة لنيل جاريك فإنه أكثر إثارة، لأن فرس البحر من الأشياء المحببة إليه. بدأ بتربية القليل من صغار البحر في خزانات المياه في بيته. عام 94 بدأ بإنشاء حوض عام للأسماك وانتهى من العمل به بعد شهور قليلة. أسماه الحوض الطبيعي لفرس البحر في مدينة إكستر جنوب غرب إنجلترا. يملك نيل 150 فرس بحر تنتمي إلى 10 أنواع مختلفة، منها 30 نوعا في العالم، بعضها من أستراليا وأخرى من الفلبين والهند وإنجلترا نفسها. كل صباح يجمع نيل ماء البحر والطعام اللازم لفرس البحر لطعام صغاره في الحوض.
أصحو في 6 صباحا لاصطياد سمك القريبس. نحتاج إلى 80 سمكة لكل فرس بحر. صيدها في هذه الأجواء سهل للغاية، لكن في أجواء أخرى قد نحتاج 3 ساعات لاصطيادها.
صيد سمك القريبس والذي يبدو متعة هو بمثابة مصدر رئيسي لاهتمام نيل، ويتساءل يوميا فيما إذا كان المد سيجلب له ما يكفي لإطعام صغاره. في فترات نقص الغذاء جرب نيل القريدس المجمد دون جدوى، ففرس البحر لا يأكل سوى الكائنات الحية. هذا الصباح وبعد 3 أيام من القلق والجوع أصبحت الوليمة جاهزة. يصيد فرس البحر فريسته بالنظر في خزان السمك ويحتاج جهدا قليلا ليمسك بها. أما في الطبيعة فينصب الكمين لضحاياه حيث يخفي نفسه بالطحالب التي يأخذ لونها. عندما يكون القريدس سهل المنال يستنشق فرس البحر الهواء بخرطومه بسرعة الضوء، وتختفي الضحية فورا بصوت طقطقة خافت. يستهلك فرس البحر البالغ من 30 إلى 40 سمكة قريدس يوميا، يجب أن يأكل طوال الوقت بسبب جهازه الهضمي الخاص، حيث يتم هضم الجزء الصغير فقط، وفي المساء تختفي أسماك القريدس. يحدد فرس البحر مناطق الصيد والتكاثر، وهو يعيش مسالما مع بعضه، رغم أنه قد يتنازع ذكران من أجل أنثى، ويتم القتال بنفخات الوجه. الخاسر يغوص في قعر الخزان ويفقد ألوانه. يستخدم فرس البحر ذيله للتوازن والتوجيه والثبات والتعلق بالنباتات البحرية أو بذيل حصان بحر آخر. حركته الثانية إيحاء فني يساعده على الهبوط، والذي لا يجدر أن تقاطعه إشارة عاطفية لأحد أنواعه. مع أن الماء يجذبه، فإن البطريق يعود إلى الشاطئ بانتظام للعيش والتكاثر. أول شيء يفعله بعد السباحة تنظيف ريشه. معطفه الواقي من الماء يتوقف عن العمل تحت الشمس الحامية. يتوزع الريش على شكل القرميد ليصبح غير نافذ للماء والأشعة. يفرك البطريق ريشه بمادة زيتية تفرزها غدة في مؤخرة ذيله. اختار طيور البطريق هذه التي يبلغ عددها 1000 موقعا غريبا لها في ضاحية سكنية، فالبيوت تحميها من حيوانات البر المفترسة. يذهب توني إلى جزيرة داسم مركز بحثه، ومعظم طيور البطريق هنا توجد في الجزر القريبة من الساحل. غياب الحيوانات المفترسة ووجود الصيد الوفير يجعلها بقعة مثالية للتكاثر. هذه المنطقة لا تخلو من المخاطر. الطرق البحرية المهمة تقع على بعد أميال قليلة من هنا، عندما لا تستطيع ناقلات البترول الضخمة عبور قناة السويس. تمر كميات كبيرة من نفط الشرق الأوسط المصدر إلى أوروبا وأمريكا حول الرجاء الصالح.
في عام 1994 شاهدنا تحطم أبولوسي، وهي ناقلة نفط تسربت حمولتها من النفط، والذي لم يكن بكميات كبيرة حسب مقاييس الناقلات الضخمة، لكن هذا النفط امتد إلى شواطئ أكبر موقعين لتكاثر البطريق في إفريقيا، وهما جزيرتا داسون وروبن. وفي غضون 6 أيام أصيب نحو 10,000 طائر بطريق بالنفط. كان هذا بداية أكبر عملية إنقاذ للطيور البحرية في العالم.
هذه الأنواع غير مهددة بالانقراض، لكنها في الواقع ضعيفة. منذ بداية هذا القرن انخفض عدد طيور البطريق بنسبة 90%، والأسباب أخذ بيوضها للاستهلاك البشري وتدمير موطنها. رغم أن مواطن التكاثر في إفريقيا تعتبر محميات طبيعية، فإن هذا لا يمنع ناقلات البترول والصيادين من إحداث الدمار في البحار. لقد بذلت جهود كبيرة لتنظيف هذه الطيور، والسؤال كم من هذه الطيور التي يتم تنظيفها سوف تشاهد ثانية في داسون، وهل سيكون لها تكاثر أم أنها لن تشترك في هذه العملية عند عودتها إلى الجزيرة ثانية؟ شاهدتني مجموعة من طيور البطريق عند نهاية الشاطئ. في بداية موسم التزاوج بقيت الذكور طويلا على اليابسة، إنها مستغرقة في الرقص وبالكاد تلاحظ أي زائر. تعلن الذكور عن وصولها بسلسلة من الصرخات، وتميز الإناث إشارتها وتسرع للقاء. يبدو أن طيور البطريق تشبه تماما بعضها البعض، لذا لابد من وجود نظام ليتعرف كل طائر على قرينه. هذا التعارف المتبادل ممكن لأن الخالق سبحانه منح كل بطريق صوته المميز. عندما تجد أنثى ذكرها تمشي حوله وتلصق رأسها جيدا نحو جسدها وتنظر إلى الأسفل كعلامة للخضوع، ويبقى الأزواج عادة معا من سنة لأخرى، لكن إذا غابت الأنثى أو لم تهتم سرعان ما تستبدل. تجرب الصغار نصيبها، لكن الريش الصغير يخونها وسرعان ما يتم تجاهلها. يبدأ البطريق بالتكاثر في عمر 3 سنوات، وفي بعض الأنواع بين 2 أو 3. يقوم أول فوهمان بدراستها منذ عام 92 في هذه الغابة الألمانية قرب مدينة غوتينغن. عندما بدأ دراسته كان الراكون يعيش في ألمانيا منذ 70 سنة، وفي أمريكا الشمالية موطنها الأصلي كانت تصطاد لفرائها، وشاع هذا في القرن 20. قرر بعض الصيادين الألمان إحضار بعضها لألمانيا، وأهملت خلال الحرب العالمية الثانية وتسربت إلى الغابة. يوجد في جماعة غوتينغن بيت ريفي قديم للصيد قرب الغابة، أنشأ أولف مركز أبحاثه هناك. من الصعب مراقبة الراكون لأنه يغادر مخبأه ليلا. أفضل طريقة لمراقبته استخدام أطواق الراديو، لذا عليك صيد بعضها بانتظام. يصنع أولف الأفخاخ بنفسه وهي كبيرة بحيث لا يصاب الحيوان أثناء صيده. لا تقاوم حيوانات الراكون الطعام اللذيذ، ولجذبها إلى القفص ليس أفضل من السردين بالزيت أو بضع ملاعق من مربى الخوخ. يهيئ أولف المصيدة في بقعة مناسبة عند نهر بيزر الذي يخترق الغابة وينتظر حتى الصباح. يبدأ اليوم التالي بمفاجأة كبيرة، لا يوجد في الفخ راكون واحد بل ذكران لا يبدو عليهما العداء تجاه بعضهما، وهذا يثير استغرابه. معظم العلماء الأمريكيين الذين درسوا سلوك الراكون وصفوها بالإنعزالية، وادعوا أيضا أن الذكر يطارد أي ذكر متطفل على أرضه، وتشهد الندب على أجسادها على هذا الصراع العنيف. لم يلاحظ أولف هذا العنف. هذان الذكران في المصيدة يناقضان ما توصل إليه الأمريكيون، ويأخذهما أولف إلى مركزه. بعد إعطائهما مخدرا يقوم بفحصهما، تبين الأسنان أنهما ليسا من نفس العمر ولا من نفس الفصيلة، وهذا يفسر وجودهما معا. ويفحص الحالة الصحية العامة، حيث أن الراكون عرضة لعدة أمراض كالحمى أو مرض كاري. كلاهما بصحة جيدة، ومن الآن سيرتديان أطواق الراديو لتحديد موقعهما بسهولة. يأخذ أولف عينات دم للاختبارات الوراثية ومقارنة النتائج مع حيوانات الراكون الأخرى والتي فحصها سابقا. بعد ساعتين، وهو الوقت اللازم لزوال المخدر، يطلقهما في المكان الذي صادهما فيه. يرتبط الهوائي بجهاز استقبال معد لتلقي الموجات الصادرة من الأطواق، وبذا يوفر الوقت في البحث ليلا. تعيش ذكور الراكون في أراضٍ مساحة كل منها 2500 فدان، ومنذ أن بدأ بحثه لاحظ أن بعض الذكور تعيش معا على أرض واحدة، وهذا عكس ما عرف عنها. بعد أن اصطادهما معا تعززت ملاحظاته السابقة، وعليه الآن أن يراقبهما جيدا ليتحقق من أنهما وقعا في الفخ صدفة بسبب شهيتهما القوية للطعام، أو أنهما معتادان على التجوال معا. يتوجه ذكران الراكون إلى النهر بهدوء.